الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في المجلس السابق من الحديث عن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وكانت العودة إلى المدينة في شهر رمضان من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا حادثة هدم مسجد الضرار، وكذلك ذكرنا ما حصل من الصحابة الذين تخلفوا من غير عذر وربطوا أنفسهم بسواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأحداث المتعلقة بغزوة تبوك والرجوع من هذه الغزوة كما هو عنوان هذا المجلس، وهي القصة المشهورة، وهم الثلاثة الذين خلفوا وكما جاء معنا في المجلس السابق لم يربطوا أنفسهم بسواري المجلس المسجد، وهم ثلاثة. وراوي القصة كما هو معلوم هو كعب ابن مالك السلمي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. وضعوا في بالكم لما نقول السلمي نسبة لبني سلمة من الخزرج بكسر اللام، هناك بنو سلمة وغير ذلك، ولكن بنو سلمة بكسر اللام هم بطن من بطون الخزرج، بطن معروف. ونسبة الواحد السلمي لما نقول كعب ابن مالك السلمي رضي الله تعالى عنه الخزرجي، وهو راوي هذه القصة عن نفسه وعن الصحابيين اللذين معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان يحدث بهذه القصة في آخر حياته، وكان ضريرا، وكان رضي الله تعالى عنه من فرسان المسلمين. كعب بن مالك من فرسان المسلمين، بل له أثر عظيم وقتال عظيم في غزوة أحد، من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وكل واحد له تخصص. وكان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي سنتكلم عنه اليوم كان متخصصا في أمور الحرب، وكان يخوف الكفار، وكما جاء عن بعض التابعين قال أسلم الدوس بسبب أبيات قالها كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما كان متوجها إلى ثقيف قال نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة، يعني نخير السيوف ولو نطقت هذه السيوف لقالت قواطعهن، بكرة بعد بكرة نختار، تبون دوس ولا ثقيف؟ فخاف الثقيف فأسلمت. طبعا له أكثر من سبب، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام دوس، وكذلك من أبيات شعر كعب رضي الله تعالى عنه. هذه الحادثة يقصها بالتفصيل كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه. سنأتي على كما يقصها كعب ابن مالك: بداية خروج النبي في رجب، ثم ماذا حصل في تبوك، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام كعب ابن مالك، ثم بعد ذلك رجوع النبي وما حصل من توبة كعب بعد هجران النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكعب وصاحبه. يقول كعب رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما، قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. غزوة النبي عليه الصلاة والسلام نادى الصحابة، ما تخلفت، بخلاف بدر، سيأتي الكلام. بدر من كان ظهره حاضرا، اللي كان جاهز يخرج معي، ولكن غزوات النبي اللي النبي عليه استنفر الصحابة لم يتخلف كعب إلا عن غزوة تبوك اللي كانت في رجب السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. تكلمنا عن تفصيل ذلك في خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، السبب اللي ذكرناه قبل قليل، قال: ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. الغزوة الوحيدة اللي هي غزوة تبوك لما استنفر النبي، سيأتي سبب تخلفه، ولكن غزوة بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان ظهره حاضرا فليخرج، فاستنفر بعض الصحابة وخرجوا وكانوا يريدون العير وليس هناك موعد للقتال، فغزوة بدر لم يحضرها، وغزوة تبوك كما سيأتينا أيضا لم يحضرها. أما بقية الغزوات وعلى رأسها أحد التي يعني أبلى فيها بلاء عظيما، حضرها وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. ليلة العقبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، لما جاء جموع من الأنصار من الأوس والخزرج وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا: ننتظرك في المدينة، بيعة عظيمة وتكلمنا عن تفاصيلها. كان من ضمن الذين أتوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك. تعرفون لما جاء في الليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أمر قبل البيعة، فقيل له: كعب بن مالك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشاعر. فيقول كعب: والله ما نسيتها من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ليلة العقبة. قال: لقد شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة حين توافقنا، يعني أخذنا العهد على النبي عليه الصلاة والسلام ننصرك لما تأتينا المدينة. قال: على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يقول: والله ما أحب أن هناك مشهد غير هذا المشهد أنه لي، ليلة العقبة لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: هذا الموقف اللي بايعنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من موقف بدر، مع أنها بدر أذكر عند الناس وأفضل عند الناس ذكرا. هل شهدت بدرا؟ وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفضلون أهل بدر على غيرهم. فهنا كعب رضي الله تعالى عنه كان يعني يذكر ما فعل في الإسلام. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تكلم عن فوائد هذه القصة وجاء عند هذا الموطن، قال: من فوائد هذه القصة، قال: جواز مدح الإنسان نفسه مما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. بعض الأحيان يحتاج الإنسان أن يمدح نفسه، يبين للآخرين، ولكن ليس من باب الترفع والفخر على الآخرين، لا، هذا غير مطلوب. ولكن بعض الأحيان تريد أن تبين للناس: ترى لك سابقة في الإسلام، لا تظنون بي ظنا سيئا، فتحتاج أن تبين للآخرين، ولكن ليس من باب الترفع وليس من باب الفخر. قال رضي الله تعالى عنه: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات. يقول: ما كان فيني قوة وشجاعة، وكان عندي المال الظهر، عندي راحلتان، سيأتي الكلام، مما كان في غزوة تبوك، عندي كل الأمور. في ناس ما عندهم أموال، ما عندهم ظهر يحملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 750 كيلو متر إلى تبوك، ولكن في تلك الغزوة، وهذا من باب الاعتراف بالواقع، الاعتراف كما يقول ابن القيم، الاعتراف بالخطأ. وهذا المؤمن الذي يعترف بين يدي الله عز وجل بالخطأ، وكذلك أمام الناس، ما يكذب، يقول: لا والله ما كان عندي ظهر ولا ناقة تحملوني إلى ذلك. سيأتي كيف أن الصدق منجاه ونجاه في توبته رضي الله تعالى عنه. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة في تبوك. قال: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. كان عندي راحلتين بدال الوحدة، كان عندي راحلتين، ولكن الإشكالية وين؟ كما سيأتي، مسألة التسويف، وهذا يقع فيها كثير من الناس. إن شاء الله وبسوي وراح أطلع وراح أصلي وإن شاء الله أكون أحضر الدرس وإن شاء الله كذا، تسويف وراء تسويف، ثم بعد ذلك يفوت القطار. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج في غزاء إلا ورى، قال: سنذهب شمالا، ما يقول سنذهب إلى المكان الفلاني لقتال بني فلان، كان يوري النبي عليه الصلاة والسلام، يخفي الوجهة. ولكن في غزوة تبوك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. المسافة طويلة ومشقة وقلة ذات اليد، وأيضا الجو حار، فبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم وين الطريق الذي سيذهبون. قال: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، حين طابت الثمار والظلال. واحد عنده نخيل، إذا راح في هذا الوقت من يقطف التمر والرطب، والوقت شديد الحر، طيب يريدون الظل ويريدون الاستمتاع بهذا الوقت عند أهليهم. فالنبي بيّن صلى الله عليه وسلم وين الوجهة. قال: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. سفر بعيد وأيضا مفازة فيها من البراري وأماكن لا يوجد فيها آبار، كما مر في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديهم ماء يشربونه، حتى دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمفازات وسفر طويل وحر شديد. قال: وعدوا كثيرا، كانت الروم أعدادها كبيرة جدا بالنسبة للمسلمين. قال: فجلى للمسلمين أمرهم، وضح لهم وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام وين ذاهبين، سنذهب إلى تبوك لملاقات الروم. قال: ليتأهبوا أهبة غزوهم. خلاص، شنو عندكم من أغراض، من أمور تأخذونها معكم، ترى السفر طويل والعدو أيضا كثير. قال: فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، قال: يزيدون على 10,000. وقلنا لعله الأقرب كانوا يزيدون على 30,000. قال: ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك ديوان يجمع الأسماء كلهم، فلان ابن فلان خرج، فلان ابن فلان خرج، ما كان هناك شيء يكتب الأسماء. إنما لما نقرأ في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر هو الذي دون الدواوين. شنو يعني دون الدواوين؟ نفس اللي بديوان الخدمة المدنية الآن، أسماء فلان وفلان في وزارة الكهرباء، فلان وفلان في وزارة الأوقاف، فلان وفلان في الوزارة الفلانية. دون الدواوين عمر، جعل أسماء أهل بدر، جعل أسماء الصحابة كذا وكذا. في ذلك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك كتاب وديوان يجمع أسماء الصحابة الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي في تبوك يسأل: فلان وينه؟ خرج ولا ما خرج؟ شوفوا دوروا عنه بالجيش، موجود ولا ما هو موجود؟ قال كعب رضي الله تعالى عنه: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. أي واحد يريد 30,000 يريد أن يتغيب ويجلس في المدينة ما يخرج مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يتغيب إلا أن ينزل وحي من الله عز وجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن فلانا وفلانا لم يخرجوا معه مع الجيش، ما كان هناك الدواوين تدون. قال رضي الله تعالى عنه: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. وذكرنا كيف تجهز النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، يعني بدأت الآن أجهز الراحلة، أجهز الأكل الموجود عندي، أجهز ملابسي، طريق طويل جدا، فبدأت الآن أريد أن أتجهز. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا. أروح بضبط الراحلة، أقول: ها خلنا أرجع إلى زوجتي لعلي آكل لقمة، والعصر إن شاء الله أضبط الراحلة. هذا التسويف، تريد أن تفعل خيرا، يا أخوان نريد أن نبني مسجدا، يلا ها قطية خلوها الآن نخليها غدا. التسويف يوم على يوم، يموت الإنسان ما تدري إيش. فالآن يريد أن يتجهز، يقول: ها كل ما أريد أن أتجهز ما يضبط معي، أروح أرجع ولم أقضي شيئا. يقول رضي الله تعالى عنه: فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، الأمر سهل، فلوس موجودة، إن شاء الله بكرة إن شاء الله نشوف لنا رابط ونسوي مسجد. يأتي الغد والله معزوم على عشاء، إن شاء الله نخليها بعد الغد. يأتي بعد الغد يقول والله ها كأن شوي الجو حار، أطلع وروح وكذا واسحب فلوس أو ما يستطيع، يوم ورا يوم. شوف التسويف ماذا يفعل. هذا كعب بن مالك صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، قال: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. شوف التسويف، إن شاء الله بعدين العصر بالليل بكرة الناس جمعوا الآن الرواحل والظهور، واشتد بهم الرحيل، خرج جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن مالك لم يجهز شيئا. شوف التسويف ماذا يفعل بالإنسان. ولذلك الإنسان لابد عليه أن يحرص كل الحرص أن يبتعد عن مسألة التسويف، هذا أمر عظيم جدا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يوم الخميس، كان خروج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس. قال: ولقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا خرج يوم الخميس. حتى بعض أهل العلم قالوا من السنة إذا كان الإنسان في خيار بأيام الأسبوع أي يوم يسافر فيه فليسافر يوم الخميس، لأنه أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لم أقضي من جهازي شيئا. إلى الآن ما ضبط الراحلة ولا شيء، من عنده راحلتين ولكن ما جهزه. قال: فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. جيش كبير 30,000، إن شاء الله أضبط أموري اليوم. خرج الجيش، قال: وأنا الحالي بإذن الله بكرة الحالي وأنا خفيف ألحق الجيش، أو بعد بكرة أعرف وين يوصل الجيش إلى المكان الفلاني، وإن شاء الله بعد بكرة ألحق الجيش. شوف التسويف ماذا يفعل. عنده كل شيء، الراحلة موجودة، الأكل موجود، الشراب موجود، الملابس موجودة، ولكن مسألة التسويف الذي وقع فيها رضي الله تعالى عنه. قال: فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز. والغدو هو السير أول النهار. يقول رحت الحين مثلا عند الراحلة، حاطها مثلا في وادي من الوديان اللي تأكل فيه حتى أتجهز. قال: بعد أن فصلوا، ذهب الجيش الآن من المدينة، قال لي أتجهز. قال: فرجعت ولم أقضي شيئا. شوف التسويف، راح عند هذا زين ضبط الراحلة جيبها عند البيت، قال سبحان الله خليتها ورديت البيت ولم أقضي شيئا. بعض المرات التسويف ماذا؟ ارجع أهلك لعل ناقصهم شيء، روح شوف الأوضاع، وأنت على أمر مهم لابد أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا. اليوم الثاني رحت أضبط الراحلة وسبحان الله ألتهي بأمور ولم أقضي شيئا. قال: فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو. يعني أصبح الجيش بعيدا جدا لا أستطيع أن ألحقهم. يقول رضي الله تعالى عنه: وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. يقول هميت الآن راح مسافة 4 أيام، يقول هممت أني أروح حتى لو أني أقطع المسافة كلها الحالي بعد 4 أيام 7 أيام ألحقهم، يقول وليتني فعلت. قال: فلم يقدر لي ذلك، قدر الله عز وجل أنني أيضا لم أخرج من المدينة. قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش أكثر من 30,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام، والآن المدينة شبه خالية من الرجال. يقول: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى لي أسوة. أدور من المؤمنين أهل الصف الأول ما أرى أحدا. قال: إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، مطعونا في دينه من أهل النفاق معروف. قال: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يا أشوف لي واحد متهم بالنفاق أو رجل من الضعفاء ما عنده راحلة ما يستطيع أن يخرج، أو أعرج به مرض أو غير ذلك ما يستطيع أن يذهب إلى الجهاد، وهو عذر مقبول. قال رضي الله تعالى عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. مشى الجيش وذكرنا ماذا حصل في الجيش، وذكرنا هذه الحادثة أيضا لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام تبوك، النبي عليه الصلاة مع أكثر من 30,000. متى تذكر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وهو من المجاهدين والفرسان المقدمين؟ يقول: فتذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكرني حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ يا أيها الصحابة انظروا، كعب بن مالك جاء بالجيش ولا في المدينة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كعب بن مالك ليس من أهل النفاق وليس من أهل الذين يطعنون في الدين، لا، من المقدمين على الخير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، يقول: فقال رجل من بني سلمة. كعب بن مالك كما قدمنا من بني سلمة، رجل من بني سلمة وفي الجهاد، لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف قريب منه أن كعب بن مالك لم يخرج من المدينة، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك، قال: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني شمله البرد مثل الغطاء اللي يتغطى فيه الإنسان ملابس، يقول هذا اللي يعني أمور دنيوية هي التي شغلته وليس أمر شرعي، يعني ليس لديه عذر في أنه تخلف، والذي جعله يتخلف هو أمور دنيوية. هذا واحد قريب له من بني سلمة، قال: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. هنا كان جالس معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل يعني لابد أن نرجع من الخزرج، ولكن من بطن آخر، من بني جشم من الخزرج، وكعب بن مالك من بني سلمة من الخزرج، ولكن المؤمن دائما يدافع عن المؤمنين سواء كانوا من الأقارب أو غير الأقارب، هذا دأب المؤمن، تدفع عن عرض أخيك. لما سمع هذه الكلمة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من رجل قريب من كعب بن مالك، قال معاذ رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. إذا سمعت في أخيك كلمة سوء في مجلس لا تسكت، لا تجعل الناس يطعنون فيه وأنت تعرف أن هذا الرجل من أهل الخير. بعض الناس يسكتون، يقول: ما إيش أقول؟ دافع عن عرض إخوانك. هذا الصحابي مع أنه أبعد من هذا الصحابي في النسب، ولكنه رد عليه في الحال أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عليه إلا خيرا. وهذا هو دأب المؤمن. طبعا الكلمة التي قالها الصحابي الأول قالها من باب الظاهر، ولذلك ما لامه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولكن كنت تعلم خيرا لابد عليك أن تدافع عن عرضي، عن عرض أخيك، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عز وجل عن عرضه. قال فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يقول كعب: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء من العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت أمام هذا القول. قال: فبينما هو على ذلك، يعني في تبوك، قال: رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، من بعيد لابس أبيض، وجاء ذكرنا هذه القصة في تبوك في المجالس السابقة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. ذكرنا تفاصيل خروج أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه، كان عنده زوجتين اللي حطوا له العريش والماء البارد، ثم بعد ذلك قال: أنا هنا بالماء البارد وعند زوجتي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحر، ثم خرج لوحده. متى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أدركه في تبوك وقد خرج لوحده، حتى صادف أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك، راجعا من تبوك. لا، هنا القصة تبدأ، قبل قليل كله في الغالب ذكرناه في الدروس السابقة. الآن رجع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بلغني الآن أن الجيش قافل راجع إلى المدينة. قال: حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب. الآن الهم أصبح مثل الجبل على رأسي، ماذا أقول للنبي إذا سألني ما الذي خلفك في المدينة؟ يقول: بدأت أستحضر الآن الكذب، يا رسول الله طحت، انكسرت رجلي مثلا. تعرفون الأعذار اللي تكون عند الناس فيها كذب، والكذب كما يقال حبله قصير. يقول: الآن بدأت أستحضر الكذب، يعني ما هو العذر الذي أعتذر به أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيعذرني؟ قال: وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. عندي من أهلي، من أهل الآراء وأهل يعني التفكير، إيش رأيكم ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد يقول له عذر. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قرب، وفي هذا النهار سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. يقول لما قالوا النبي سيدخل اليوم نهارا، يقول: زال عني الباطل، كل هذه الأفكار اللي فيها كذب، وماذا أعتذر وماذا أقول، يقول هذا كله زالت عني. بعض الناس يتفنن في الكذب، يتأخر بالدوام، رايح على نومه، طاق عليه بنشر، ما يعني العذر مخباته مثل ما يقولون. كن صادقا والله عز وجل سينجيك بصدقك. هنا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقرب، قال: زح عني الباطل، كل هذا الكذب ألقيته ورائي، قال: فأجمعت صدقه، والصدق من جات. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، قال: وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحا، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ثم يجلس فيه للناس. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم ما يأتي ليلا، يبات خارج المدينة. وفيه الحديث: حتى تستعشد الشعيثة وغير ذلك من النساء، فيبات خارج المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الفجر يقدم حتى يدخل المدينة ضحا، هذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون على وضوء، وأول ما يدخل يدخل المسجد ويصلي ركعتين، ثم يجلس للناس اللي عنده أمر، عنده حاجة كذا، ثم بعد ذلك يدخل على بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم وذكر من فوائد هذه القصة، قال: من السنة للإنسان إذا قدم من سفره أن يدخل المدينة وهو على وضوء، وكذلك إذا كان مثلا المسجد مفتوحا يدخل المسجد ويصلي ركعتين ويجلس، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فعل ذلك، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وجلس في المسجد، جاء الآن، قال: جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. هؤلاء المخلفون الذين ليس لهم عذر، جاءوا مباشرة 84 إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد يقول له عذر: والله أنا طحت، أنا مريض، أنا حصل لي كذا، ما عندي ظهر ناقة ولا شيء، ما عندي أكل، ما عندي كذا، فيعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل ظواهر هذه الأعذار. وقلنا أيضا في المجلس السابق، هناك 7 ربطوا أنفسهم في السواري حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل، وفك النبي صلى الله عليه وسلم أربطتهم. 3 هذول الآن اللي قصتهم معنا مع كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. تكذبون، سريرتكم إلى الله عز وجل. منهم المنافقون، سريرتكم عند الله عز وجل. أقبل الظاهر والعذر الظاهر. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى. الابتسامة على نوعين، الأصل فيها أنها من فرح وسرور، ولكن هناك ابتسامة المغضب، يبتسم مرات أبوك وهو معصب، ما هم باب أنه مسرور، لا مسوي شيء أنت، فيبتسم يقول. فهنا النبي تبسم تبسم المغضب، لذلك يقول يعني المتنبي أو غيره، يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، صح يبتسم بس ما هم بالسرور، إنما هناك غضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن تبسم تبسم المغضب ثم قال لكعب تعال. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، يجلس النبي وجلس بين يديه يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ابتعت يعني اشتريت، عندك ناقتين راحلتين، أعرف أنك شاري وكنت جاهز، لماذا لم تأتي معنا إلى تبوك؟ قال فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، قال لرأيت أنسى أخرج من سخطه بعذر. أنا صاحب أعذار، لو جلست إلى أي واحد من أهل الدنيا ملوك الدنيا وقلت لهم كلام سأخرج منهم بهذا العذر. قال ولقد أعطيت جدلا، أستطيع أني أجادل وأقنع اللي أمامي. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، نفس ما فعل المنافقون. قال ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تغضب علي فيه في هذا، إن ما عندي عذر، هذا الصراحة وهذا الصدق، ستغضب علي. قال إني شوف رجاء الله عز وجل، والصدق من جاء، خذوها قاعدة عندكم عند أهليكم عند أولادكم، لا تعلمونهم الكذب. بعض الناس يعلم عياله الكذب، واحد يتصل يقول له أقول له موهني أبوي، يعلمون الكذب منه صغار، يضرب الباب أقول له موهني، كن صاحب عذر، ما تستطيع خلي يضرب الباب ولا ترد، يتصل لا ترد، ولكن تعلم عيالك الكذب والله هذا سوء تربية. قال إني لأرجو فيه عفو الله. قال ولا والله ما كان لي من عذر، الآن الصراحة الصدق، عذر لا والله عندي راحلتان أكثر من غيري. قال لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، والله ما عندي عذر صراحة وصدق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، الصحابة حوالي النبي عليه الصلاة، أما هذا كعب فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. خلاص ما أنا، الباقي اعتذروا بأعذار في الظاهر صحيحة، البواطن والسرائر عند الله عز وجل، قبلت منهم أنا بشر، والسرائر عند الله عز وجل، أنت الآن صدقتني القول، ولكن التوبة والقبول عند الله عز وجل، قم حتى يقضي الله عز وجل فيك. يقول كعب فقمت. يا أخوان أنتم تخيلوا أن اللي يقول لك قوم وما تدري من التوبة أمامك النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو شعور كعب لما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قم حتى يقضي الله فيك، قد يموت ولا يصلى عليه، ما يدري. سيأتي الآن الكلام لما يحصل هناك هجران من الصحابة، يعني الوضع ضاق عليه رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة الذين معه. قال وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، رجال من قومه قاموا وراه، تعجبوا ليش ما كذب، ليش ما اعتذر بعذر نفس ما اعتذر المنافقون. قال فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ما نعرفك صاحب ذنب. قال ولقد عجزت ألا تكون، اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، أي عذر؟ قل كنت مريض، بطني، أي شيء، معقولة كلهم اعتذروا إلا أنت؟ هم الآن يقولون له قد كان كافيك ذنبك واستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ذنبك أنك ما خرجت، ولما النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للمخلفين سيستغفر لك ويقبل الله عز وجل هذا الاستغفار. يقول الآن من أقرب الناس إلى كعب؟ لكعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، من كثر ما شدوا علي في الكلام. يقول يعني هممت أني أرجع إلى النبي وأقول لا يا رسول الله كان عندي عذر. شوف في بعض الأحيان بعض النصائح ما هي طيبة، حتى لو كانوا هم 10 20 هم أكبر القوم، ولكن انظر هل هذا الأمر يوافق الشرع ولا ما يوافق الشرع. الآن يقول هممت أني أرجع فأكذب نفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ اصبر شوي، هل أنا الوحيد في المدينة ولا هناك أناس وقع عليهم نفس اللي وقع لي؟ وأيضا صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ووكلهم حتى يتوب الله عز وجل عليهم. فقالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقبل لهما أو فقيل لهما مثل ما قيل لك. نفس الشيء، في رجلين ادخلوا على النبي ونفس الشيء، قالوا يا رسول الله ما عندنا أي عذر وصدقناك في هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكلام الذي قاله لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول فقلت لهم من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العمري، هذا من بني عمرو بن عوف من الأوس رضي الله تعالى عنه، وهلال ابن أمية الواقفي من بني واقف من الأوس. الآن كعب بن مالك من الخزرج بني سلمة، وعندنا الآن الثاني مرارة ابن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف من الأوس، والثالث هو هلال ابن أمية الواقفي من بني واقفة من الأوس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. هذا الحديث في الصحيحين. قال ذكروا لي رجلين صالحين مرارة وهلال، يقول قد شهدا بدرا. ابن القيم رحمه الله تعالى علق على هذه اللفظة قد شهدا بدرا، قال هذا من أوهام الزهري رحمه الله، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل السير والمغازي ذكر هذين الرجلين في أهل بدر. فالصحيح أنهما ليس من أهل بدر وإن كانت الرواية وردت بذلك، هذا فقط تنبيه حتى يعرف. قال كعب رضي الله تعالى عنه فمضيت حين ذكروهما لي، يعني ما رجعت إلى النبي وكذبت نفسي، مضيت خلاص إلى خلاص عندي أسوة، هناك رجلان أيضا قال مثل الذي قلت، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. هذه الكبيرة الآن. يقول الآن حنا الثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لجميع الصحابة ما حد يكلمهم، أما المتخلفين اللي جاءوا بالأعذار فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم وقبل عذرهم. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. تخيل اللي تسلم عليه ما يرد عليك السلام، اللي ترود تذهب وتعامله أقرب الناس لك من قرابتك أبد ولا يرد عليك، تدخل عليه المجلس يصد عنك، تريد أن تذهب في مكان هو جالس فيه وكان مكان يعني أقرب إليك ومكان أنس، ما حد يرد عليك ولا يكلمك، يخرج من تأتي المجلس ثم تخرج من المجلس. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف. يقول لدرجة أن حتى الأرض اللي كنت أمشي عليها تغيرت علي وليست كأنها الأرض اللي أنا عشت فيها. تعرف واحد يعرف طرق الفردوس، يدخل الفردوس بالسيارة يقول إيش هالمنطقة هذه كأنها جديدة ما أعرف شوارعها. شوف من شدة الأمر، شوف التعبير الآن الذي يقوله، يقول حتى الأرض اللي أمشيها كأنها أرض أخرى ما أعرفها. البشر والأرض كأنهم كلهم تنكروا لنا. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة وهم في هذا الهجران. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. هلال ومرارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجلسوا في بيوتهم، شو يسوون في البيوت؟ فقط يبكيان، ما حد يسلم عليهم، ما حد يكلمهم ولا شيء. يقول خلاص جلسوا في البيت، صلاتهم في البيت، أمورهم في البيت، فقط ما عندهم إلا البكاء، ما حد يكلمك. طبعا 50 ليلة إلى أن نزلت التوبة، ولكن يوم ورا يوم ما في. كعب ماذا حصل له؟ يقول وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كنت شابا وكنت قويا. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق. يقول أروح المسجد، أصلي في المسجد وطوف في الأسواق. قال ولا يكلمني أحد. تخيل يجلس المسجد يسلمون من الصلاة، كل واحد يتحدث مع الآخر، يقول ما حد يكلمني، هو يكلم أحد ما حد يرد عليه الكلمة. سيأتي كيف ذهب إلى ابن عمه أقرب الناس إليه أبي قتادة يسلم عليه ما يرد عليه السلام ولا شيء. تخيل كيف تنكروا يعني الناس، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. تخيل النبي يصلي ويلتفت على الصحابة، يأتي كعب ويقول السلام عليك يا رسول الله، يقول ما أدري هل رد بنفسه، هو السلام عليك السلام ما رده، يقول أنا ما أدري هل بنفسه، قال وعليك السلام يعني يسمع نفسه ولا لا، يقول ما أدري. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد عليه السلام، كيف يعني شنو نفسية كعب في هذه الأيام رضي الله تعالى عنه؟ النبي يسلم عليه ما يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لو مات هل سيصلي عليه النبي ولا ما يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، أجي أصلي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وطالع النبي عليه الصلاة والسلام يشوفني ولا ما يشوفني النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن أقبلت على صلاتي أقبل إلي، يقول الحين أصلي أتسنن مثلا والنبي جالس، يقول أقبلت، يقول أشعر، تعرفون اللي يصلي دائما يشعر باللي حواليه، يقول كأنه لا أقبل وينظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، أبد ولا يطالعني النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قريبا من النبي، يسأل عنه 30,000 مقاتل ويسأل عن كعب رضي الله، يعني كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يقول أطالع النبي يعرض عني، ما يطالعني ولا يحط عينه بعيني صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلبثت كذلك حتى طالت علي جفوة الناس، وما من شيء أهم إلي من أن أموت. يقول الآن شنو الطامة والهم الكبير اللي شغل بالي، يقول من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة. يقول ما يعني أحلاهم أمر، أموت وما يصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام، شنو معناه يعني مع المنافقين؟ يقول تخيل لو مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنا على الحال اللي فيه الهجران، سيستمر الناس إلى مماتي وهم يهجروني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي أحد. قال فمشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، الحارث بن الربعي السلمي من بني سلمة ابن عم كعب رضي الله تعالى عنه وأقرب الناس إليه. يقول عنده مزرعة حائط، يقول تسورت الحائط وجيت داخل الحائط نطيت عليه في مزرعته، أقرب الناس إلي من بني عمي وأحب الناس إلي. يقول تسورت السور، سور المزرعة، ونطيت عنده أبي كلمة، أروح للسوق يوخر في المسجد ما يسلم علي، على الأقل يمكن في حالة خاصة داخل المزرعة يرد علي الكلام، هل علمت مني نفاق، هل علمت مني شيء؟ ضاقت عليه الأرض. يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. تخيل أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك من أصحابك ويعلم منك أنك من أهل الخير تسلم عليه ما يرد السلام، والله قوية. قال فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. قال فعدت فناشدته يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت في الثالثة. يقول فناشدته مرة ثالثة يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم. ما يعني ثلاث مرات يكرر، ما يقدر يقول له نعم، قال له الله ورسوله أعلم، لا تكلمني الآن، النبي طلب هجرك، قال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. ماذا يرد؟ ثلاث مرات أقرب الناس إليك تقول له تعلمني، يعني على الأقل قل نعم أعرفك، سنوات معي في الدين، بيعة العقبة وشهدت 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 وشهدت، أقرب الناس إلي لما نتكلم عن هم الدعوة. ولكن النبي نهاهم عن الكلام، ما صدرت منه كلمة إلا الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي، رحت تسورت الجدار مرة أخرى وخرجت من المزرعة مرة أخرى. يقول فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، رجل فلاح من أهل الشام جاي المدينة عنده طعام يبيعه، يتكسب تاجر، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ واحد من فلاحين الشام جاي المدينة عنده تجارة، وأيضا هناك من أعطاه شيء يبلغه لكعب، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني. بعد ما تكلموا قالوا يا كعب يناديك، ما في كلام معه، صاروا يشيرون عليه، هذا يعني هذا كعب، تبي كعب هذا، يعني حتى ما قالوا هذا كعب، ما تكلموا بكلمة، هم يقول وين كعب يأشرون، هذا يعني ما في، يعني أيضا أمر ضيق. قال فطفق الناس يشيرون إلي له حتى جاءني، قال فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا. شوف ملك غسان الغساسنة سمع بحادثة كعب رضي الله تعالى عنه، ماذا يريد الآن؟ أعطى هذا النبطي من أهل الشام الكتاب وقال له أعطى كعب بن مالك في المدينة. يقول وكنت كاتبا، يعني يقرأ ويكتب رضي الله تعالى عنه. قال فقرأته فإذا فيه، انظروا إلى الابتلاء، شوفوا الابتلاء ماذا وصل. قال فإذا في الكتاب أما بعد، من ملك الغساسنة، ملك الغساسنة يقول فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، ليش تقعد بدار حقوقك تضيع فيها؟ قال فالحق بنا نواسك، تعال حنا نعطيك من الأموال، حنا نعطيك من كذا، حنا كذا. شوفوا الابتلاء الآن، هجر رضي الله تعالى عنه، وتأتي هذه الرسالة والنفوس ضعيفة ووساوس الشيطان، ولكن صاحب الإيمان القوي هو الذي يبطل أي شهوة شبهة تخطر عليه، يحرقها ويبتعد عنها. قال رضي الله تعالى عنه فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، أنت مهجور من النبي عليه الصلاة والسلام وتأتيك رسالة من ملك الغساسنة، تعال وحنا نحطك في منصب ونعطيك من الأموال. قال وهذا من البلاء، هذه نظرة المؤمن، يعني الله عز وجل يريد أن يختبر إيمان كعب، هجران النبي وصبر، أمر عظيم نعم، وفوقها رسالة من ملك الغساسنة تروح له وعلى دينه، أيضا اختبار، تصبر ولا ما تصبر؟ فكان قوي الإيمان رضي الله تعالى عنه. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها، رحت على طول التنور اللي عندي ولعت النار وحرقت هذه حتى لا تسول لي نفسي أني أفكر في هذه الرسالة مرة أخرى. بعض الناس وساوس الشيطان يقرأها مرة مرتين ثلاث أربع إلى آخره حتى يقع في الباطل والعياذ بالله. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، لأن المجموع 50، يقول الآن مرت 40 ليلة. قال إذا رسول الله صلى الله عليه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل رسولا إلى كعب بن مالك، ماذا يريد؟ قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. هذا الحين أعظم، شوف زوجتك اللي بالبيت تعتزلها، طيب ما هو العزل المراد؟ أطلقها؟ تذهب بيت أهلها؟ تجلس عندي في البيت؟ ماذا يكون؟ قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ يقول لي رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، ما تقربها بشيء، تعتزل زوجتك. قال: وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، إلى مرارة وإلى هلال رضي الله تعالى عنهما. قال: فقلت لامرأتي: إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر، روحي بيت أهلك الآن حتى يقضي الله عز وجل، بعد ذلك نشوف ما هو الحل. قال كعب: فجاءت امرأة هلال ابن أمية، أحد الثلاثة، هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه، جاءت زوجته وهي خولة بنت عاصم رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ما يعرف يدبر أموره، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني أروح عنه ولا ما في بأس أني أخدمه، يحتاج إلى الخدمة؟ فقال: لا، ولكن لا يقربك، أخدميه ولكن من غير أن يقربك الزوج. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، من 40 ليلة من جائك وقلت اهجروهم وهو يبكي إلى هذه اللحظة رضي الله تعالى عنه. قال كعب: فقال لي بعض أهلي: أو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ لماذا لا تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمك زوجتك؟ لماذا أرسلتها إلى أهلها؟ فقال كعب رضي الله تعالى عنه: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب، أنا شاب وقوي بخلاف هلال ضعيف وشيخ كبير، أما أنا ما أدري ماذا يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أستأذنه. قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليالي اللي هي تكملت 50 ليلة. قال: حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة لوحده رضي الله تعالى عنه، قال: وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، على الصهر على السطح، قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، يعني في الآيات سنذكرها، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، على الحال التي وصفه الله عز وجل، قال: على الحال التي ذكر الله عز وجل، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض، نفسي ضاقت علي والأرض أيضا ضاقت علي، كما قال الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذا قال الله عز وجل في سورة التوبة، إذا تذكرتوها أو قرأتوها تذكروا هذه القصة. قال: وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، يعني أشرف على جبل سلع، وجبل سلع في وسط المدينة، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد قليلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا برجل صعد فوق جبل سلع، قال بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. شوف البشرى الآن، هذا فوق جبل سلع يصرخ بأعلى صوته، يريد أن يصل الصوت إلى منزل كعب رضي الله تعالى عنه. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فلما سمعت هذه الكلمة قال: خرجت لله شاك. عرفت أن التوبة نزلت. يا أخوان، 50 ليلة النبي هجرك، والصحابة يقول لما سمع: يا كعب بن مالك أبشر، قال: خررت لله ساجن. وهذا هكذا المؤمن، إذا تجددت له نعمة فإنه يخر لله ساجدا. قال: وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بتوبة الله عز وجل علينا بعد أن صلى الفجر بالصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. بعد صلاة الفجر النبي خلص الصلاة والتفت على الصحابة وقال أبشركم، معنى الكلام قد تاب الله عز وجل على كعب ابن مالك وصاحبه. الصحابة كل واحد يريد أن يبشر بسرعة، الذكي بسرعة اللي يبي يبشر كعب صعد على سلع حتى يسمع كعبا، هناك من أخذ الفرس يريد أن يصل إلى كعب أول واحد، ولكن الصحابي الآخر هو الذي صعد على سلع ونادى يا كعب ابن مالك أبشر، وصلت البشرى قبل اللي ذهب به الفرس كما سيأتي. قال فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. قال وركض إلي رجل فرسا. في رواية أخرى أن الزبير بن العوام ركب فرس من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب إلى بيت كعب بن مالك يبشره، ولكن اللي صعد على جبل سلع سبق صاحب الفرس. شوف يا أخوان يتسارعون من يبشر بالخير، شوف من يبشر بالخير يتسارعون. الزبير ركب الفرس على طول وراح إلى بيت، بس على ما يوصل جبل سلع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة ذهب إلى سلع وقال يريد قبل الزبير، قال يا كعب أبشر. قبل لا يوصل الزبير رضي الله منه أسرع يبشر الصحابة بهذه التوبة. يقول وركض إلي رجل فرسا، اللي هو الزبير جاء بالفرس ولكن يحتاج إلى وقت. قال وسعى ساع من أسلم، من قبيلة أسلم، فأوفى على الجبل. قيل هو حمزة ابن عمرو الأسلمي، راح على جبل سلع وبدأ ينادي من بعيد. قال وكان الصوت أسرع من الفرس، هذا كلام كعب، الصوت اللي من على سلع أسرع من الفرس. الزبير على الفرس وحمزة ابن عمرو الأسلمي على جبل سلع. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي. حمزة بن عمرو الأسلمي صرخ وصل الصوت، ولكن يقول لما جاءني بعد ذلك يقول نزعت عليه ثوبي، ما عنده إلا الثوبين هذول، يقول عطيته الثوبين اللي عليه، قلت لا أبشر راح أعطيك الثوبين تسلف، وبعدين عطاه الثوبين اللي عنده. قال فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. أخذ ثوبين استعارهم ولبسهم، والثوبين اللي كانوا عليه أعطاها لحمزة ابن عمرو الأسلمي اللي بشره بالصوت من على جبل سلع. قال وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. يقول وأنا بالطريق، الناس طالع من صلاة الفجر وبعضهم في الأسواق بعد الفجر، كل ما شافني واحد يهنيني بالتوبة، لتهنك التوبة يا كعب، مبارك التوبة، الحمد لله، الكل يهنيني أفواج. يقول حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، جالس النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر والناس حوله يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله جلوس. تخيل الآن الموقف، ودخل كعب ابن مالك المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كعب وانظروا إلى مواقف الرجال، في بعض المواقف قد تكون صغيرة في عينك ولكنها كبيرة في عين وأعين الرجال، بعض الأمور قد تكون كلمة ترى واحد توسع له في مجلس، مجلس ضيق بدل لا يجلس على طرف الباب أنت توسع له، والله الرجال يعني يذكرون مثل هذه المواقف وقد تكون صغيرة في عينك ولكنها كبيرة في عينه. ولذلك من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ثلاثة لا أكافئهم أبدا، منهم يعني من هؤلاء يعني أحدهم رجل وسع لي في مجلس، ترى هذه كبيرة عند الكبار كبيرة. يقول كعب لما دخلت المسجد يقول فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يهرول حتى صافحني وهناني. يقول من الصحابة اللي جالسين أنا بس دشيت من الباب دخلت، يقول لي ما جاني يمشي، يقول لما التفت وشافني داخل من الباب يقول قام يهرول إلي، هرولة هرولة، تعرفون رجل يعني كبير وهرول، يقول حتى صافحني وهناني بالمبارك ليهنك التوبة يا كعب كذا. يقول كعب وهو يحدث، يقول والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. يقول والله ما أنساها لطلحة. هذا الرجال الكبار هكذا ما ينسون ترى المعروف الكبار، أما الصغار والله لو شنو تعطيه، بس هو عند الله عز وجل ينكرون أي شيء تعطيهم. يقول والله ما أنساها لطلحة. يقول فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، النبي مستانس، النبي مسرور، يقول يبرق وجهه من السرور، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه، حتى كأنه قطعة قمر. ما قال كأنه قمر، كأنه قطعة قمر. هذا سبحان الله بعض الشروح يقول العرب لما يشبهون يقولون كأنه قمر. يقول أما الصحابي لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قطعة قمر، ترى لها فائدة، وأنا تعجبت سبحان الله، شوف أهل العلم كيف يقولون، قالوا احترازا من بعض السواد الذي يكون في القمر، فقال قطعة قمر حتى يكون كله بياض، فلما تقول القمر كاملا القمر فيه بياض وفيه سواد مرات، فقال قطعة قمر إشارة إلى البياض كاملا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنور الذي يشرق من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وكنا نعرف ذلك منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسرور، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. حتى أهل العلم يقولون طيب يوم الإسلام، يقولون لأن يوم التوبة هو متمم ومكمل ليوم الإسلام، يعني كأن يوم الإسلام فيه نقص بسبب هذا الذي وقع فيه، فيوم التوبة لكل إنسان هو متمم ليوم إسلامه إذا كان قد أسلم. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله، يعني منك يا رسول الله أم هو وحي قرآن من الله عز وجل، قال لا بل من عند الله. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، كل المال الذي أملكه راحلة بيت كذا خلاص هذا صدقة لله عز وجل ولا أريد منه شيئا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لذلك يعلق ابن القيم حتى نأخذ بعض الفوائد، يقول رحمه الله في زاد المعاد تعليقا على هذه الحادثة، قال وفي ذلك دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. واحد أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل، مستحب أنك تتصدق بمال. واحد يقول بدعة، لا مستحب إذا أردت التوبة وتبت إلى الله عز وجل تتصدق بشيء من مالك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، أقره على البعض صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم أيضا فيه دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله، واحد قال نذر علي كل مالي صدقة، نفس ما حصل لي كعب قال كل مالي، قال بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. هذه من فوائد هذا الحديث. يقول رضي الله تعالى عنه في رواية وإن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، حتى دار قومي اللي أصبت فيها البيت اللي أسكنه أني أهجر هذا المكان أشوف لمكان آخر. قال وأن أنخلع من مالي كله صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، الثلث يكفيك من ذلك وأبقي ثلثي مالك. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، يعني أنعم الله عليه في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني فيه، أنعم علي فيه من الصدق، أنعم الله عز وجل عليه، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. يرجو من الله عز وجل أن يحفظه بسبب صدقه واستمراره على الصدق. قال: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات التي تعرفونها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الصدق كيف أنجى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. اللي جاءوا واعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأعذار فيها كذب، الله عز وجل أنزل فيهم آيات. ماذا قال الله؟ يقول كعب: قال: وقال الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يحلفون والله هذا العذر لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. شوف لو كذب رضي الله تعالى عنه لكان من ضمن هذه الآيات، ولكن صدق هو وبقية الصحابة الذين معه. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله عز وجل النبي وكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أنزل الله عز وجل بعد 50 ليلة آيات حتى في المنافقين الذين كذبوا في أعذارهم. قال كعب: ونختم بذلك: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له. الثلاثة الذين خلفوا ماذا؟ يريد أن يشرح كعب، خلفوا عن بقية الذين جاءوا يعتذرون. قال: فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل، يقول كعب: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو. على الثلاثة الذين خلفوا ليس تفسير الآية خلفوا عن الغزوة، خلفوا عن الذين جاءوا واعتذروا بالكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة لفهم الآية. قال: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه، لأن أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقبل منه. وإلى هنا قد انتهينا من هذه القصة، واعتذر أن أطلنا قليلا، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية الأحداث، أحداث السنة التاسعة في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.